في سماء
فالطير سبح موقنا
أن لا إله سوى الإله
والكون ردد ودنا
أن ليس معبودا سواه
حتى الجماد مع الزهور تفتحت تحكي الشفاء سبحانك اللهم قالت
سبحان ربي في علا سبحان ربي في علا.
الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى وبعد، فلا نزال أيها الأحبة مع بعض ما يتعلق باسم الله تبارك وتعالى السلام. وقلنا في المرة الماضية بأن اسم السلام ينبغي أن يستحضر حينما تسمع عن أي صفة من صفات الرب تبارك وتعالى أو أي اسم آخر من أسمائه، لا بد أن يكون معنى السلام مستحضرا حينئذ. فإن الله تبارك وتعالى سلام في صفاته كلها، فعلمه تبارك وتعالى الذي نعرفه جيدا والذي نتكلم عنه كثيرا ونتكلم عن سعته، ينبغي ألا يغيب عنك أنه سلام من أن يكون علما يعتريه شيء من الشك أو شيء من التردد أو شيء من التحضير كما يحصل لعلومنا نحن، فنحن علومنا ناقصة، علومنا ليست كعلم الله تبارك وتعالى، فإنما مثل علمنا بل علم الأولين والآخرين إلى علم الله تبارك وتعالى فإنه لا يساوي قطرة في بحر كما هو معلوم، فإن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا شيء يشيب له الرأس، يعني ما تسقط من ورقة في أي شجرة في أي بلدة في أي مدينة في أي مكان من العالم بل في أي زمان إلا ويعلمها الله. وهذا قد يكون بالنسبة لنا يعني شيئا ليس من الأهمية، يعني شجرة سقطت منها ورقة، هذا لا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى. فعلمه سبحانه وتعالى ينبغي أن تعرف أنه كذلك سلام من أن يعتريه نسيان. إحنا نعلم ثم ننسى، لكن الله تبارك وتعالى لا ينسى سبحانه وتعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وكذلك كلماته تبارك وتعالى، سواء كانت كلماته الشرعية أو القدرية، كلماته سبحانه وتعالى سلام من أن تكون كذبا أو ظلما، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قالوا صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام والأفعال سبحانه وتعالى. والمقصود بكلمات الله كل الكلمات التي يتكلم الله تبارك وتعالى بها من الأوامر الصاعدة والنازلة في هذا الملكوت الفسيح، كل ذلك ينبغي أن يكون سلاما من الكذب والظلم وغير ذلك. وكذلك عذابه سبحانه وتعالى وانتقامه من أعدائه وشدة بطشه بهم، وهذه الصفات لما نسمع عنها ينبغي أن نستحضر أنها كذلك سلام. سلام من ماذا؟ ما هو بطش بأعدائه وانتقم وأسرع حسابه عليهم، فينبغي أن يسلم ذهننا من ماذا؟ ينبغي أن نسلم بماذا؟ ينبغي أن يكون هذا سلاما من أن يكون هذا عن ظلم، فتعالى الله تبارك عن الظلم، هو وإن كان يفعل ذلك بأولئك فإنهم مستحقون لذلك، ينبغي أن ننزهه، أن نسلم ذاته وأن نسلم صفاته من ذلك سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى وهو يعذب هؤلاء وهو يعني غضب عليهم ويسرع لهم العقوبة، فإنه ينبغي أن يعلم أنه سلام من أن يكون هذا ظلما أو أن يكون تشفيا، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينفعل مع أحد ولا يغيظه أحد حتى يتشفى هو تبارك وتعالى وحتى يثأر لنفسه أو حتى يعني يتشفى بفعله هذا، الله تبارك وتعالى سلام من ذلك كله، هو منزه عن هذا كله. ينبغي وأنت تسمع آيات تتحدث عن سرعة عقاب الله تبارك وتعالى بأولئك المجرمين أو أولئك، ينبغي أن يكون هذا في ذهنك، أن يكون سلاما من أن يكون عن ظلم أو عن تشف أو عن قسوة، فإن الله تبارك وتعالى لا يتصف بالقسوة سبحانه وتعالى أبدا، ينبغي أن تنزه الله عن ذلك كله. وكذلك عفوه سبحانه وتعالى وتجاوزه وصفحه عن أوليائه ينبغي أن يكون سلاما من ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى لا حاجة إليه في أحد، لا يحتاج إلى أحد، فهذا ينبغي أن يفهم في ظل اسم الله السلام على أن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا ولا يتملق لأحد تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإنه لا يحتاج إلى أحد، فإذا تجاوز عنك أو تجاوز عن غيرك أو عفى أو صفح فهذا لكمال صفاته التي يستحق الحمد عليها تبارك وتعالى. وكذلك قضاؤه وقدره عز وجل، قضاؤه وقدره ينبغي أن يفهم في ظل اسم الله السلام، كيف؟ أنه سلام من كل ظلم، وأنه سلام من أن يكون على خلاف الحكمة، هكذا كل قضاء الله وكل قدره تبارك وتعالى ما هو إلا آثار من آثار حكمته، الله تعالى لا يقضي شيئا إلا وهو عين الحكمة، إما عدلا وإما فضلا. وتمت كما قلنا الآن قول الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كل قضائه تبارك وتعالى ينبغي أن يفهم على هذا أنه سالم من كل ظلم ومن كل ما ينافي الحكمة، حتى الذي لا تفهمه أنت قد تحصل هناك أحداث لا تستطيع أن تتصورها ولا أن تفهمها، فهي على حكمة أو بحكمة عظيمة خلقها الله سبحانه وتعالى أو أرادها أو كتبها، لكن قد تغيب هذه الحكمة عنك، فينبغي أن تفهم كل هذه الأقدار في ظل اسم الله السلام. طبعا التمثيل في هذا الباب كون نحن نذكر أمثلة هذا سيتسع الوقت به كثيرا. كذلك ينبغي أن نفهم شرعه تبارك وتعالى ودينه من خلال فهمنا لاسم السلام، وهذه نقطة خطيرة يا عباد الله، فإنك إن فهمت شرع الله تبارك وتعالى ودينه، علمت أن هذا شرعه وأن هذا دينه، ينبغي أن تعلم أنه سالم من كل خلل ومن كل خطأ ومن كل غلط ومن كل هفوة ومن كل اختلاف ومن كل اضطراب، وصدق الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هكذا ينبغي أن تكون النظرة إلى شرعه ودينه تبارك وتعالى. وكذلك عطاء الله عز وجل، فإن عطاءه سبحانه وتعالى سالم من أن يكون عطاء وهو يريد مقابل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أحبابه أو أعطى عباده عموما فإنه لا يعطيهم وهو يريد منهم شيئا، ما أريد منكم من رزق وما أريد منكم من رزق وما أريد ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه إذا أعطى فإنما يعطي عطاء سالما من أن يكون عن مصلحة له، الله تعالى لا تعود عليه مصلحة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فطلب كل واحد منكم مسألته فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا. وكذلك منعه سبحانه وتعالى، إذا منع فينبغي أن تفهم هذا المنع وهذا الفعل على أنه سلام من أن يكون منعا عن شح، تعالى الله عن ذلك، أو عن بخل، الله تعالى إذا منعك فإنه لا يمنعك عن شح ولا عن بخل، وإنما يمنعك لأنه يعرف أن هذا المنع في مصلحتك أنت وأنت لا تدري، كما تقدم إيراد شيء من هذا عند ذكر اسم الله اللطيف فيما تقدم. كذلك كل الأوصاف التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه ينبغي أن تحاط بهذا الفهم، بفهمنا لاسم الله السلام، ومن ذلك مثلا استواءه تبارك وتعالى على عرشه، هذا نؤمن به إيمانا مع اعتقادنا سلاما سلامة ذلك من أن يكون الله عز وجل محتاجا إلى شيء وأن يكون محتاجا إلى عرش وأن يكون محتاجا إلى حملة عرش، فالله غير محتاج إلى ذلك، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بجلال قدرته سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد كان ولم يكن العرش موجودا، الله تبارك وتعالى لا يحتاج إليه، فلا العرش لا يحمله بل حملة العرش لا يحتاج الله تبارك وتعالى إليهم. فإذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فهو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى مع تسليمنا لله عز وجل. ولهذه الصفة من كل ما يضاد الكمال الذي كان فيها، فلا نعتقد أبدا أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى العرش. وكذلك نفهم بنفس هذه الطريقة، نفهم ما ورد وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من نزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فإننا نؤمن به ونعتقد أنه سلام من أن يكون نزولا متعارضا مع علوه سبحانه وتعالى، لأن هذا نزول الرب، فينبغي أن يكون نزولا لائقا بالرب سبحانه وتعالى، فهو نزول سلام من أن يتعارض مع علوه تبارك وتعالى. كذلك من هذا الباب حب الله تبارك وتعالى لأوليائه، ينبغي أن يفهم بهذه الطريقة كذلك في ظل معرفتنا باسم الله السلام، فإنه حب ليس كالحب الذي يكون بين المخلوقين بعضهم لبعض. لا، أنا ساعات أو في بعض الأحيان أحبك لمصلحة لي، أنا أرى أن لي مصلحة عندك فأحبك لها، أو يعود علي شيء منك فأحبك لذلك. لا، الله تبارك وتعالى إذا كان يحب أولياءه ويحب من يحبونه، فإن الله تبارك وتعالى هذه الصفة له هي سلام من أن تكون على الوصف الذي يكون بين المخلوقين. كذلك من هذا النوع أيضا يمكن أن نفهم كل صفة وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه فهي سلام مما يضادها. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى تحية أهل الجنة السلام، قال الله سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، بل جعل هذه التحية تحية المؤمنين مع بعضهم حتى في الدنيا، فإنهم يسلمون على بعض، وهكذا أمر الله تبارك وتعالى أن تكون حالهم، لأنهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى هو الذي يسلمهم وهو الذي يهبهم السلام وهو الذي يدخلهم دار السلام وهو الذي يسلم على أوليائه سبحانه وتعالى. ولهذا أنتم لا تعجبون إذا حينما نسمع كلام الله تبارك وتعالى فيما حكاه عن عيسى عليه السلام وكذلك عن يحيى عليه السلام، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أنت تحتاج إلى السلام على هذا المعنى في كل شيء، دخولك إلى الحياة تحتاج إلى سلام يسلمك من الشيطان الذي ينتظرك، وكذلك يوم ولدت هذا ويوم أموت كذلك أنت تحتاج إلى أن يسلمك الله تبارك وتعالى من أول منزل من منازل الآخرة، فمن سلم في هذا المنزل سلم فيما بعده، ويوم أبعث حيا، لأن هذه السلامة الحقيقية، هذا الاسم العظيم يحتاج منا إلى تفكر كبير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كل يسبح للإله والله يسمع في سماء،
فالطير سبح موقنا
أن لا إله سوى الإله،
والكون ردد ودنا
أن ليس معبودا سوى،
حتى الجماد مع الزهور تفتحت تحكي الشفاء، سبحانك اللهم.